السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. أكثر وزارة تطرح مشاكل متعلقة بها هي وزارة الأشغال العامة والإسكان. يمكن الموضوع مش تقصير من الوزارة بحد ذاته، بقدر ما هو أنه فعلا الملفات كلها ما بعد عدوان الأخير في عام 2014 أصبحت متراكمة على كاهل هذه الوزارة، من مشاريع إعمار، من يعني مشاريع قرعة سكانية، من شقق حمد، مش عارف من إيش، يعني الأمور كبيرة كثير 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 كثير، وليس آخرها الحديث الذي دار في صحيفة فلسطين قبل أيام عن إنه الخرسانة مغشوشة. صراحة اليوم حابين تكون الحلقة مصارحة ومكاشفة بكل ما يدور، وخلينا كمان نعرف كل التفاصيل اللي يمكن ما بنعرفها كمواطنين. احنا كمواطنين في الاخر بدنا حاجتنا، لكن ما بنعرف الحلقة الطويلة والدائرة اللي يمكن تكون طويلة كتير اللي بتدور فيها الجهة المسؤولة حتى توصلنا للنتيجة هاي اللي احنا بدنا ناخدها. اليوم حنعرف كل هاي التفاصيل ان شاء الله تعالى على لسان ضيفنا هنا في الاستوديو، وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس ناجي سرحان، واللي باسمكم جميعا برحب فيه. فاهلا بك معنا باش مهندس، سعيدين بلقائك.
اهلا بكم
مستمعينا الكرام. طبعا اللي حاب يشاركنا احنا هفتح باب المداخلات بعد قليل على 2822652 و2822653 و0599409508، والرسائل النصية على 0599734424، ومشاركات الفيسبوك على البث المباشر كمان. اسمح لي ضيفي قبل الحديث يعني مع حضرتكم، تقرير صحيفة فلسطين أعده الصحفي محمد أبو شحمة، وأنا بصراحة حاب أسمع من محمد ملخص بسيط عن هذا التحقيق. محمد السلام عليكم، يسعد صباحك بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك وصباح ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا فيك يا محمد. محمد بدنا يعني باختصار شديد جدا التحقيق، يعني كيف أنت أجريته وما الذي أفضى إليه من نتائج؟
ملخص هذا التحقيق الاستقصائي هو يعني أن بعض، وليس كل مصانع البطون، بعض المصانع البطون الموجودة في غزة تنتج خرسانة غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية لصالح المواطنين والمساجد، وليس المشاريع الدولية كمشاريع الأونروا ومشاريع قطرية، لأن هذه المشاريع يعني الجهات المنفذة تشترط على المصانع جراف الحصاد، والمصنع يعني يخشى أو يتجنب قيام بأي غش. ملخص هذا التحقيق، المواطنين يتعرضون لغش من قبل المصانع بمنع تصلهم تصلهم كميات من البطون غير مطابقة للمواصفات حسب المختصين الذين التقيناهم هذا التحقيق، بمعنى أن البطون غير مطابق للمواصفات هو مغشوش وقوته قليلة، بمعنى أن المصنع يقلل الكمية لكل صبة، بمعنى مثلا لو صبة مثلا ب 300 تحتاج مثلا نقول 10 طن، ممكن المصنع أن يقلل هذه الكمية فتصبح 9 طن. طبعا هذه فحوصات مخبرية وإفادات موثقة من وزارة الأشغال اللي أكدت أنه بالفعل في مصانع بتغش، وفي مصانع أيضا بتغش العينات داخل المختبر غير الغش تاع المواطنين، وأيضا إفادات من اتحاد الصناعات الإنشائية اللي هو بمثل المصانع وله دوره يدافع عن المصانع. يعني تخيل هذا الاتحاد يقول بالفعل في مصانع بتغش، والسبب يعود إلى ضعف الرقابة من قبل وزارة الأشغال وعدم أخذها العينات من السيارات اللي تطلع من المصانع كما بالسابق. طيب. هذا يعني جعل أصحاب المصانع يستمرون في غشهم لعدم وجود نقول عقوبة أو ردع لما يفعلوا.
طيب أنت يعني أفهم من الكلام، أنت قلت حسب إفادات من وزارة الأشغال نفسها أنه فعلا في مصانع بتغش، أفهم الكلام أنه أنت رحت للوزارة والوزارة أكدت هذا الكلام؟
هي هذه الإفادات استاذ يعني مدير دائرة الجودة الباشمهندس صالح الحتو، هي إفادات موثقة أكد بالفعل أنه في مصانع بتغش في هذا الموضوع، والوزارة نفسها يعني حلت بعض الإشكاليات بعيدا عن المحاكم.
حلو.
يعني في ناس تقدموا بشكاوي إلى الوزارة، والوزارة حلت هذه المشاكل من خلال يعني طلب المصنع تعويض المواطن عن الغش اللي حصل له في مثلا الأعمدة أو الصبة أو القواعد. هذه الإفادات موثقة، والوزارة أكدتها يعني، والبشمهندس صلاح حتى موجود وبإمكانكم تتواصلوا معه ويأكد هذا الكلام اللي ورد.
لا وطبعا يعني ضيفنا أيضا سيكون صريحا معنا في هذا الإطار، ما في أي مشكلة. أنت من خلال هذا التحقيق لمست أنه في تقصير معين؟ يعني اتحاد الصناعات قال له تقصير من الوزارة، لكن أنت لمست أنه تقصير من الوزارة، ولا في فعلا مسوغات أو أسباب ممكن تكون في صالح الوزارة أو مع الوزارة في هذه الحالة؟
أستاذ وائل، القانون والنظام واضح في موضوع تنظيم أو عمل المصانع. القانون يقول أنه يجب على الوزارة أخذ عينات من العربيات التي تخرج من المصانع، يعني كما أفاد لي رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في الضفة الغربية وقبل عام 2007، وزارة الأشغال كانت تقوم بعمل حواجز لسيارات المصانع البطون وأخذ عينات عشوائية من كل عربية تكون خادمة من المصنع. طيب. الآن هذه يعني الأيام وهذه الفترة الوزارة ما بتقومش بهذا الدور، تأخذ عينات إلا كل 6 شهور، وبختصر أيضا دورها على إعداد الموازين داخل المصنع. هذا يعتبر تقصير، يعني مش أنا اللي بقول تقصير، لا الوزارة نفسها تحكي إنه بالفعل إحنا بطلنا نأخذ عينات عشوائية، لا إحنا نأخذ كل 6 شهور فقط نضبط الموازين، فيش عنا إمكانيات يعني بشرية، فيش كوادر يستطيعوا إنه بشكل دوري يعني يقوموا بالبحث ويجوا وراء المصانع وراء عربيات
محمد. آخر سؤال إذا سمحت لي، العينات أو الخلطة التصميمية اللي بتتاخذ من المصنع أو اللي بيذهبها المصنع للجهة الرسمية حتى تفحصها وتقول له أوكي اشتر على ذلك، هل يتم أيضا التلاعب بها؟
صراحة هذا يعني موضوع تاني. أنا صراحة كصحفي وصلتني معلومات أنه في يعني في غش ايضا في المختبر، ولكن صراحه لم امتلك الادله الكافيه، لذلك لم اتطرق لهذا الموضوع.
تمام.
انا اتحاد الصناعات الانشائيه وايضا وزاره الازال تحدث لي انه بالفعل في مصانع، اصحاب مصانع بغشوا بالمختبر نفسه، باخذ كميات من الاسمنت، كميات من الحصن، كميات من الرمل اللي هي السليمه والقويه.
جميل.
وبقول للمختبر افحص لي هاي وطلع لي النتيجه من هاي، باخذش من الصبه. هذا يعتبر فساد من قبل المختبر ومن قبل صاحب المصنع. هذه تأكيدات وزارة الأشغال. أنا صراحة تفاجأت هذه المعلومة الخطيرة، ولكن لم أستطع أن أصل إلى أدلة كافية من المختبرات كي أثبت هذا الحديث، لذلك لم أتطرق له في هذا التحقيق.
شكرا جزيلا لك محمد أبو شحمة، يعطيك ألف عافية على هذا التحقيق، مشكور جدا، وبنجدد الترحاب بكم وطبعا باسمكم بضيفنا المهندس نجا سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. باش مهندس، يعني خلينا نبدأ بهذا الموضوع، موضوع انه يكون في منشط عريض في الصحافة انه الخرسانة او عمدة البطون اللي في البلد مغشوشة بين الهلالين، شو تعقيبكم على هذا الموضوع؟
يعني انا بداية بشكر اخونا محمد على هذا التحقيق، ولكن الحقيقة انه هذا في غير محله وفي غير وقته. يعني اذا احنا جينا للمصانع اليوم، للأسف المصانع اصلا ممنوع تصب للمواطن، لانه السيستم ما فيش لها سيستم بيسمح للمصانع انه تصب للمواطن.
طيب.
وبالتالي العدد المواطنين اللي بروح باخذ الاسمنت اللي ماخده من السيستم وبروح للمصنع عشان اصب له هو عدد قليل جدا جدا جدا، انا حسب تقديرات لا يتعدى 5% اذا كنت متفائل.
5% من عدد المصانع؟
لا، 5% من عدد المواطنين. اللي له سيستم انه باخذ الاسمنت وبروح للمصنع يقول له خذ الاسمنت تبعي وصب لي. معظم المواطنين بصب يدوي معروف، وهي ليس بأحسن حال على فكرة. فالقضية مش قضية، يعني احنا اليوم عملنا فوكس على الموضوع وهو يعني مش هو القصة الكبيرة. يعني المصنع ممنوع صب للمواطن، والمواطن نادرا جدا انه يأخذ اسمنت وروح للمصنع ونقول والله المصانع بتغش. انا بقول قضية غش المصانع زيها زي غش اللبن، غش الاكل، غش الشرب، غش اي حاجة.
طيب.
هذه عبارة عن يعني طبيعة الانسان، يعني في ناس صالحين وفي ناس صالحين، لكن بيجي القانون بيعمل ضبط لعملية الغش. وبالتالي احنا كوزارة بنراقب على المصنع، بنأهله من ناحية انتاج المنتج، يعني من ناحية اللي هي الكميات اللي بتدخل، من ناحية المواد اللي داخلة، من ناحية الموازين، من ناحية الكوادر الفنية اللي موجودة، كل هذا بنضبطها، وبالتالي بنعطيه شهادة ضبط جودة. احنا اليوم اصدرنا شهادة ضبط جودة ل 11 مصنع من اصل فوق 30 مصنع، هدول اللي حازوا على شهادة ضبط الجودة، وهذا اللي بنحكي احنا بنقول انه هدول جاهزين انه يتعامل معهم الجميع. في عنا 8 مصانع تحت الاجراء، اللائحة موجودة على الموقع تبعنا موجودة، أي مواطن بيفتح بلاقي اللائحة. إحنا بنعممها كمان على المؤسسات. الأسمنت اللي بروح أو البطون اللي بروح من المصنع مباشرة اللي هو مسموح فيه الآن، اللي هي المسموح إنه مصنع البطون بصب لا بعمل خلطة للمشاريع. المشاريع هذه كلها بتتاخذ عينات وبتروح على المختبرات وتفحص، وإحنا بنجيب النتائج معظمها يعني بجيب نتائج طيبة. ليش؟ لأنه في شغلة تانية، في إنه كل مبنى له مهندس مراقب، وبالتالي لما بيجي مش المقاول اللي بياخذ العينات زي ما حكى اخونا يعني الاصل، لا، المهندس المشرف هو اللي بياخذ العينه وهو اللي بوديها على المختبر، لا بياخذها المقاول بياخذ شويه اسمنت وحصم يعمل له خلطه. هلا هذا خطا، هذا يعني مش كلام هندسي. الاصل انه المهندس اللي موجود هو اللي بياخذ العينه وبيحفظها في 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 مكتب لحاله حسب اصول هندسيه، وبيبعتها للمختبر بطريقه معينه، وهو بروح بيستلم النتيجه. اما المصنع بخدش ولا بعمل هيك الاصول. لكن للاسف انه في جاب، خلينا نحكي في قضيه المهندس في المشاريع، بيجيبوا مهندس في البيوت. في البيوت المواطن بيجيب عقد مهندس وبسلمه للبلدية، وبعدين بدفعش للمهندس، والمهندس يعني خلص بس أنه مجرد يعني خد لك مبلغ محدد أنه أنت مقابل بس أنك تحط اسمك عندي، ولا في مهندس مشرف ولا هاي. وبالتالي يعني صاحب البيت هو شريك في المشكلة، لأنه وجد مهندس صوري ولا يوجد مهندس يتابع له.
جهة الرقابة في هذا الموضوع مين؟
بحكي لك، إحنا جهة الرقابة على المنتج الأصلي، يعني بنراقب المصانع وبنأهلها وبنصدر شهادة
كل ست شهور مرة.
كل ست شهور مرة.
يعني انت حكيت، انا اعذرني، حكيت عن المهندس وغيابه في المشاريع البيتية، لكن اتغفلت الحديث عن انه كانت الوزارة تجبر كل مصنع مرخص انه يكون في عليها مهندس مراقب.
موجود
لا حتى
لا 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 مجال لا لا موجود، بس انا بحكي المهندس اللي في البيت، المهندس المشرف.
الآن كل مصنع فيه مهندس؟
موجود طبعا، موجود مهندس ولا بخدش رخصة، موجود مهندس وبطلع النتيجة. لكن مشكلة في حاجات كتير يعني مثلا احنا نحكي في مثلا انه المفروض الارسالية، كل مصنع بيبعت ارسالية انه خرجت من المصنع مثلا الساعة 8:30، معروف انه في زمن شك لإله، يعني احنا حوالي ساعة زمان مفروض انه هذه خلال الساعة تصب
45 دقيقة
او 45
او بنحط عليها خمر بتصير ساعة ونص
يعني. خلينا نحكي احنا يعني بحدود ساعة،
تمام.
اذا ما وصلتش خلال فترة هذه وما صبتش، الاصل انه المهندس المشرف هيك بصير في المشاريع، بقول له خذ خرسانتك وروح الله يسهل عليه. لكن لانه هذا اللي على كل بيت، لكن لانه المهندس اللي موجود مش متواجد في اللي هو مهندس صوري بمارسش هذه الصلاحية، وبالتالي بتصير المشاكل. أيضا في قضايا أخرى، إنه قضية إنه الأسمنت اللي جاي مفروض ممنوع يصب عليه مية، يعني إذا كانش مهندس مشرف بتلاقي طبعا فرصة إنه، لأنه المقاول اللي بده الموجود في البيت بده خرسانة يعني فيها انسيابية، وبالتالي بقول له زيد مية، بزيد مية، هذه بتقلل قوة الخرسانة. بعد ما ينصب الخرسانة في البيت الرش بالمية لازم يظل رشه فيه أسبوع زمان، إذا ما رشش في المية القوة بتنزل 50%، وبالتالي يعني هي عملية متكاملة في هذه. مين اللي بحقق يعني بتبع بشكل يومي؟ هو صاحب المنشأة، المهندس اللي او المهندس اللي مكلفه فيه هو اللي بالرقابه. احنا الوزاره مهما جمعت من الوزاره، لو جبت جيش 100 نفر 200 نفر لا تستطيع توزيعهم على البيوت يقعدوا واقف على كل بيت. فاحنا كوزاره بنراقب المنتج، لكن احنا اللي كنا نقي يعني شغل زياده كنا نعملها، انه لما كان عندنا جيش من الموظفين، كان عندنا زمان يعني قبل 2007 كان عندنا 600 موظف في وزاره الاشغال، وكان هلقيت في عندنا حوالي 150، وكان عندنا 650 موظف بطالي كمان. فكان هذا الجيش بنستخدمه في انه بنوقفهم على الطريق، بشوفوا كل سيارة بطول رايحة
وبفحصوها،
بلحقوها، باخذوا عينات عشوائية، وبتم زي هيك. اليوم نقدرش احنا يعني نمارس هذه الصلاحية، فاحنا بنروح على المختبرات وبناخذ العينات، يعني مجبرين من المختبرات بناخذ كل العينات، ما بيكتبوا مين المصنع ومن وين اجت العينة، وبنراقب مين المصنع اللي بترسب عيناته، وبالتالي هذه بناخذ اجراء ضده في الموضوع. يعني هذا الإجراء اللي احنا بنسوي هو جزء كبير من الرقابة هيك. لكن الرقابة الأصلية المفقودة للأسف هي الرقابة المنزلية، خلينا نحكي، وهذا يجب يكون دور. احنا قاعدين حتى يعني انا بصفتي نائب نقيب المهندسين، يعني احنا في النقابة قاعدين بنعمل على ورشة عمل ما بيننا وبين الحكم المحلي وبين وزارة الأشغال على سال انه نطبق هذا النظام، انه ما يكونش المهندس مهندس صوري، وان نجبر البلديات على انه يعني تراقب او تتابع اللي هي موضوع المهندس ان يكون مهندس حقيقي وليس مهندس صوري.
طيب انت يعني في الاخر هذا الموضوع افهم من الكلام انه الناس اللي بيوتها بدها تنهدم الان لانه الخرسانة مش مظبوطة وطلعت مغشوشة، هي مسؤولية الناس مش مسؤولية الوزارة ولا المصانع؟
لا، هي مسؤولية الناس رقم واحد،
رقم
لأنه
واحد.
أهمل يجيب المهندس أنه يقوم بواجبه.
طب هو إيش فهمه في الشغلة هذه؟ عفوا في الآخر
لا.
شوف
أنا يعني روح بوقت لما برخص
مش مهندس إذا سمحت لي أنت زي ما تحدثت عن عملية تراكمية وعن 650 و650 بطالة، ما هو كمان المواطن صار له سنتين بيستنى في شوية الأسمنتات عشان يبني البيت اللي انهدم، فوقت ما يجي إن شاء الله يجي غراب بين، أنا آسف على الكلمة هذه، المهم يبنيه ويخلص بده يسكن.
لا، هو البنى، هو معظم المواطنين تبني بالجهود الذاتية، يعني ببنيش المقاول،
تمام،
ببني بالجهود الذاتية، يعني هو بجيب طبرجي وببني. هلقيت يوم ما يأخذ ترخيص من البلدية، البلدية بتطلب منه اللي عقد إشراف بسموه،
تمام،
العقد الإشراف هذا يسلم إنه مثلا المهندس ناجي سرحان هو المشرف على البيت تبعي. العقد هذا صوري للأسف، صاحب البيت بدوش يدفع مصاري للمهندس، وش بده يدفع له؟ يدفع له على الزيارة مثلا، لما بصب القواعد بصب الأحزمة بصب الأعمدة بصب السقف، يعني هي أربع مراحل تقريبا، يعني كل زيارة يعني لها مبلغ معين، 100 شيكل 200 شيكل، يعني مش مبلغ مستاهل
بالنسبة لعملية عمار ولا حاجة أصلاً.
ولا حاجة بالضبط. فهو المواطن بقصر في هذا الجانب، بقول لك أنا فيش داعي أني أجيب مهندس، وبالتالي بتتمش الرقابة المنزلية اللي هي المطلوبة. بينما ليش بنلاقيش هذا في المشاريع؟ نفس المصنع اللي بصب للمواطن بروح بصب للمشروع، ليش في المشروع بنلاقيش هذا الكلام؟ بنلاقي العينات بتنجح وكويسة لأنه في مهندس هناك موجود وبأخذ العينات وبفحصها وبرقدها. فهو المشكلة مش في المصنع، إيش عجب يعني المصنع بيجيب هنا عينات بتنجح وهنا عينات بتنجحش، يعني في بعضها حتى برضو ما نعممش، لأنه هنا في رقابة منزلية، في رقابة على المشروع وهنا فيش رقابة على المشروع. فالأصل إنه إحنا المطلوب والوعي لأصحاب البيوت إنه المهندس المشرف اللي مكتوب عنده إنه يجي على الصبات، كل صب عنده يكون موجود وراقب عملية الصب ويأخذ عينات ويفحصها في المختبرات.
طيب فيما يخص يعني المصانع، أنا لمست في حديثك إنه إحنا نحكي عن 20 تقريبا ل30 مصنع، يعني في التقرير مكتوب 20 باسم الوزارة، لكن اتحاد الصناعات بقول 38 مرخصة، أنت الآن قلت لي في 11 مرخص وفي 8 لسه قيد الترخيص.
نعم.
يعني شو حكاية مرخص ومش مرخص؟
لا، هو مش مرخص، الكل برخص، لكن احنا عنا بنعطي شهادة ضبط الجودة.
الترخيص يكون من البلدية،
من البلدية. نعم. ومن وزارة الاقتصاد. بنحكي عن شهادة ضبط الجودة. ضبط الجودة احنا نتأكدنا المصنع انه الموازين مضبوطة، المواد طريقة التشوين والآلية الميكانيكية لعملية الخلط مضبوطة، انه في مهندس في المصنع موجود، انه في عينات المكعبات والحاجات، كل هذه العوامل بنخدها في الاعتبار، بالإضافة لأنه عنده رخصة من البلدية مزاولة حرف وعنده رخصة من الاقتصاد، كل هذه بنتأكد منها أنه مزبوطة، بنقول إن الآن أنت عندك شهادة ضبط جودة. يعني معناه أنت المنتج اللي بطلع حسب الأصول،
تمام،
بضل اللي هي المنتج، يعني العوامل المطلوبة لا اللي هي إنتاج المنتج هذا الخرسانة أصبحت سليمة، بضل أنت عملية، يعني احنا مش واقفين عند كل مصنع عشان نقول والله حط 5 كياس ولا 7 كياس
حلو.
ولا 4 كياس ولا 3 كياس، بضل هذه مين اللي بثبتها نتيجة الاختبار.
احنا عملنا، دير بالك التقرير عامل على 12 عينة وأثبت أنه 12 عينة فيها مشاكل.
ما بحكي لك، انت بتثبت ال 12 عينة بتحكي في المنازل، ما قلت لك يعني المنازل. المنازل
هو المنازل في الاخر مش مهندس حتنهد عروس ساكنيها، يعني هو ذكر قصة انه بده ينزل العمدان ويعمل عمدان تاني على حساب المصنع.
بالضبط، ما هي المصنع بتحمل المسؤولية لانه هو جاب خرسانة، لانه بوقع عقد مع المواطن. ومن ضمن العقد انه يورد له خرسانة حسب الاصول، يعني قوة 300 الآن أحيانا بتيجي القوة 280 أحيانا 270 أحيانا 250، يعني مش اللي هي تسبب الانهيار، بنحكي عن 100 ولا 120، يعني أحيانا احنا لما تنزل مثلا طالب 300 وأجت 250 من حقه أنه طالب بالتعويض.
حلو.
يعني بس ال 250 بتهدش بيت، يعني لما أخذه
هذا المواطن. هذا المواطن عذرني كشف القصة وطلب تعويض وطلب أنه، طب كم مواطن فعليا مرقت عليه القصة هاي؟
بقدرش أنا أقول يعني الكل، لا لا، لأنه برضو أيضا بقولش إنه الكل كل الخرسانة بتصدر مغشوش، لا،
لكن هناك خرسانة مغشوشة
أكيد في ظل الطلع، في ظل نقص الأسمنت والظروف اللي احنا بنعيشها لا شك بتكون هناك. بس أنا برجع بحكي يعني مرة تانية إنه اليوم المصانع مش زي زمان، المصانع غير مسموح إلها إنها تصب للمواطن، يعني زي قبل
طيب.
مش مسموح، وبالتالي بتحكي أنت عن أعداد المواطنين اللي بيستخدموا خرسانة صار يعني من المصانع هم قليلين جدا، معظم المواطنين بيستخدموا خرسانة يدوية، والخرسانة اليدوية لها وما عليها نفس القصة، مدال ما فيش مهندس بأخذ عينات وبفحصها بتضل نفس الاشي، لأنه كمية المية تعتبر عداء للخرسانة، يعني بتعمل تأثير عكسي، كل ما زدت المية في الخرسانة كل ما قلت القوة، وبالتالي المقاولين بحبوا المية الكتير عشان إيش؟ سهولة العمل فيهم. إذا ما كانش في مهندس واقف براقب عملية الصب حتى لو كانت يدويا، هذه أيضا تخلق مشكلة.
باش مهندس، يعني بحكم خبرتك أصلا في هذا الموضوع، بتعرف أنه في عندنا تقريبا ما يقرب من 10 أنواع أسمنت بتدخل قطاع غزة، منها روماني، منها يوناني، منها تركي، منها إسرائيلي، منها وآخر ذلك، ومش كلها بالمناسبة مخصص للأعمال الإنشائية اللي احنا بنحطها فيها، في أشياء أخرى مخصصة مثلا للبناء على البحر، مش مخصصة للبناء في أماكن أخرى. الوزارة يعني بتحاول تحط حدود لهذا الموضوع، ولا نظرا لعجز الأسمنت كله ماشي اليومين هدول؟
لا، هو أصلا مش مسموح يخش الأسمنت المقاوم للبحر، ولا هذه كله ممنوع من عند اليهود، وبخش نوعين أسمنت، نوع اللي هي في نسبة جير زيادة شوية، هذا للتشطيب
حلو،
وبالتالي هذا يعني بسهل بعمل ليونة في الخرسانة، هذا ممكن استخدامه للبطون، ولكن انت بدك تزيد شوي، ممكن بدك تزيد كيس في الخلطة يعني زي هيك.
تمام.
وفي البطون اللي اسمه AM اللي هي للخرسانة،
مخصص للخرسانة.
يعني هذه النوعين اللي بدخلن باختلاف اللي هي التصنيع. التصنيع ممكن يجيك من نيشر، ممكن يجيك من تركيا، ممكن يجيك من اليونان، ممكن يجيك من أي دولة، بس معظم يعني تركيا اليونان الموجود في السوق أو نيشر. بس هي بتيجي في المواصفات هدول، نسبة اللي يجير عالية شوية، وبالتالي يعني تستخدم للتشطيب، بده يعني يدير باله المواطن، وهذه موجود لها جوب ميكس، وهذه موجود لها جوب ميكس، يعني موجود لها نوعية الخلطة بتختلف يعني عن الثاني، ومعروف لدى المهندسين وبيعرفوا الكلام هذا. لكن أنا برجع يعني المشكلة، المواطن يعني اللي بده يبني بيت بكلفه $50,000 بس خاش إنه يدفع له $1,000 لمهندس،
يعني هي $1,000 المهندس تحل كل المشاكل،
تحل المشكلة طبعا، لأنه المهندس هو صمام أمان في الآخر، المهندس بتحمل مسؤولية، المهندس عنده علم، بيعرف إنه يعني متى يوقف ومتى يمشي، إيش الإجراءات اللي يجب أن تتم يعني. فهذه اللي انت بتحكي احنا بنهتل فيها، يعني احنا المواطن بدفع على الطبرجي زي ما بده، لكن عند المهندس بقف وبيعتبره انه هو بده يفجره يعني. ولذلك احنا بندعو جميع المواطنين انه يهتموا بهذا الجانب، انه المهندس المشرف مهم جدا، لا يكلف كثير ولكن ينقذ حاجات كثيرة.
طيب خلينا نسكر هذا الموضوع، بشكرك على الإجابة الصريحة فيه، لكن الموضوع هذا يمكن تراكمي لحالة كبيرة ويعني كتير قاسي علينا كأبناء قطاع غزة منذ انتهاء العدوان في عام 2014، وإحنا بنحكي عن مشاريع إعمار. مشاريع الإعمار بمجملها هي، خلينا نحكي بإطلالة سريعة لوين وصلت بين كويتي وغيري، يمكن أنا هجد حافظ لكويتي لكن هم أكتر بصراحة، لوين وصلت أمورهم بشكل عام؟
يعني إحنا كما هو معروف يعني تم هدم 11,000 وحدة سكنية بشكل كلي، وحوالي 170 بشكل جزئي ما بين طفيف ومتوسط وبالغ. احنا اليوم استطعنا يعني نقدر نحكي انه وصلنا في عملية الاعمار سواء كان جزئي او كلي في حدود 50%، يعني حدود 6,000 يعني اللي موجود لها تعهدات للبناء. 6,000 هذه اللي موجود تعهدات للبناء يعني ما بدأ حقيقة، بنقدر نحكي يمكن في حدود 3,000 يعني نصهم اللي بدأ حقيقة، والباقي يعني ما زال اللي هي موجود الأموال لكن ما بدأوش، لأنه طبعا في تأخير في الأموال، لأنه من منحة لمنحة تختلف عملية التحويل وعملية الإجراءات تختلف يعني كل منحة عن الأخرى. في اللي هي منحة كما هو معروف، احنا بدأنا بالمنحة القطرية كانت 1,000 وحدة سكنية، الحمد لله اليوم تمت يعني بالكامل. في عنا حوالي 1,000 أيضا منحة سعودية مع الوكالة، يعني معظمها بدأ في الكويتي اللي هو حوالي 2200 يعني بدأنا احنا في تقريبا يمكن 1500 يعني نقدر نحكي انه جديد يعني استلموا الدفعة الثانية حوالي 500 كنا في الاول 1100 بدأوا يعني تم الاستلام يعني يمكن قبل اسبوع حوالي 500 آخرين استلموا فبنحكي 3500 يعني هذه تقريبا الناس اللي بدأت فعليا في عملية الإعمار موجودين. المنحة الكويتية 2200 وحدة سكنية حوالي 1500 كما ذكرت بدأوا وحوالي 1700 عفوا بدأوا استلموا الدفعة الأولى وفي منهم استلم الدفعة الثانية. الباقي حوالي 500 بنتوقع ان شاء الله يعني بداية الشهر القادم لانه احنا ارسلنا الطلب المالي انه تصل يعني اخر الشهر او بداية الشهر القادم انه تصل اللي هي الاموال لبقية المنحة الكويتية اللي هو الاخذ للدفعة الاولى وايضا كمان بقية المواطنين اللي لهم دفعة تانية لانه الدفعة التانية عندنا تقريبا 1100 مواطن اللي استلم منهم 300 فيوجد حوالي 700 ايضا اللي هي موجودين في طلب التحويل الاموال بعتناه جديد وبانتظار اللي هي التحويل. فالأمور يعني تسير بشكل جيد لكن ليس كما نريد. يعني اليوم بنحكي بعد سنتين من الحرب يعني بنحكي عن 500 5000 وحدة سكنية أو 50% عفوا 6000 50% بعد التعاطف الكبير اللي معنا وبتعرف أنت كل ما نبعد عن الحرب بقل التعاطف للأسف. نعم بعض الدول أو يعني بعض الدول لم تفي بتعهداتها يعني كثير الدول كما هو معروف يعني تعهدت $5.4 مليار نصفها لدعم ميزانية السلطة ونصفها لا اللي هي عملية الإعمار يعني لم تبدأ حتى الآن لم تفي يعني بما وعدت به. نأمل إن شاء الله يعني إنه تفي. هناك جهود تبذل من الحكومة تبذل من معالي الوزير الدكتور مفيد الحسيني من اللي هي الجهات المنظمات الدولية في هذا الجانب ونأمل إن شاء الله يعني إنه يكون في يعني في 2017 يكون في شيء إن شاء الله في المجال.
ليش المنحة الكويتية أكثر المنح اللي عليها خربطة وأسئلة كثيرة؟
لأنه المنح الثانية في العادة يعني بتكون الأموال تصل ثم تبدأ عملية الترشيح. مثلا المنحة القطرية الأموال كانت هنا دخلت اللجنة القطرية قالون هاي 1000 وحدة ابدوا رشحوا فرشحنا فمجرد أنك مثلا تبعت الأسماء خلال أسبوع تصرف لأنه موجود الأموال هنا. نفس الشيء السعودية موجودة في الوكالة فمجرد ترشيح الأسماء تدفع الدفعة يعني على طول. المنحة الكويتية لا، المنحة الكويتية عندهم إجراءات يعني تخطئ يعني تخص دولة الكويت، إجراءات بيعتبرهم رقابية عندهم إنه الأموال وضعت في الصندوق عندهم في الصندوق الكويتي موجود عندهم لصالح الإعمار اللي هي حوالي $200 مليون منها $75 مليون لعملية الإسكان.
جميل.
فتم تكليف مكتب استشاري كويتي بالإشراف على المنحة. المكتب الاستشاري الكويتي كلف يعني شريك له فلسطيني هنا. الإجراءات بتصير إنه يوم إحنا بنبعث الأسماء يعني بترسل هنا إلى المكتب الاستشاري الكويتي الفلسطيني بعد ما يشيك عليهم بترسل إلى المكتب الاستشاري الكويتي بعد ما يشيك عليهم ترسل إلى الصندوق الكويتي لاعتمادهم بعد ما يعتمدهم بطلب منا إنه إحنا نطلب اللي هي الدفعة المالية. عشان نعمل الدفعة المالية بنبعتها لوزارة المالية عرم الله توقع ثم ترسل اللي يعني بالوثائق كلها الوثائق ترسل إلى الكويت وبعد الكويت يتم اللي هي عملية الإجراء ترسل الفلوس لرام الله ومن وزارة المالية في رام الله يتم إرسالها على حسابات المواطنين أو يعني كشف بأسماء المواطنين على اللي هو بنك فلسطين. فهذه العملية كلها يعني بتأخذ وقت كبير. يعني المشكلة ليس تقصير من الوزارة وليس تقصير من الفريق الوطني للإعمار ولا تقصير من حد، هو عبارة عن إجراء. يعني أنا بحكي دائما إنه إحنا عنا يعني 11,000 يعني لو أجت مؤسسة قالت لي هاي عندك أموال لل 11,000 إحنا كوزارة جاهزين للترشيح فيش عندنا مشكلة. يعني جاهزين في كل دققنا الملكيات دققنا ملكية الأرض دققنا اللي هي المخططات كلها موجودة ومتوفرة، المشكلة في الأموال. وبالتالي القضية قضية إجراءات. يعني احنا نحترم دولة الكويت ونشكرها بطبيعة الحال، لكن هم عندهم نظام رقابي وبقول لك هاي الإجراء اللي عندنا بتم هذه، فاحنا ملتزمين بهذا الهاي. ويعتبر يعني احنا بنحكي يمكن كإسكان انه 75 مليون دولار ان شاء الله من هالنهاية السنة سوف تكون يعني استهلكنا 75 مليون دولار، ويعتبر انجاز كبير يعني حتى على مستوى الكويت، يعني انه في خلال المنحة 3 سنوات مدتها، فانا في خلال يعني الفترة هذه استهلك 75 منها ويعني يتم الدفع للمواطن، هذا يعتبر انجاز كبير. بينما اذا قارنا مثلا القطاعات الاخرى الاقتصادية، البنية التحتية، الزراعة، حتى الان لم تبدأ
في افق انه متى تخلص المنحة الكويتية، واللي اخذوا المنحة يخلصوا اعمار ولا؟
انا بتوقع يعني من هالنهاية السنة او بداية السنة الجديدة، يعني باول اشهر بداية السنة الجديدة انه الكل يعني
ياخذ
الدفعة الكاملة. يعني احنا اليوم نحكي عن الدفعة الثانية تقريبا، يعني بده يكون حوالي 1100 مواطن استلمهم بالإضافة للدفعة الأولى الكل استلم، وبالتالي حتصير الدفعة الثانية البقية، والدفعة الثالثة يعني حتكون إن شاء الله قريبا جدا.
إن شاء الله بدأ باستقبال المشاركات، وبعتذر أولا من الثلاث اتصالات اللي أنا طولت عليها. نبدأ بالسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، من معنا؟
معك رامي عابد.
أهلين يا أستاذ رامي، تفضل بنسمعك.
سيد الكريم تحية لك وتحية لضيفك الكريم والمهندس ناجي سرحان أبي يوسف.
حياك الله.
الله يكرمك. احنا موضوعنا اخي احنا متضررين مشروع ارض بيسان اللي هي 250 متر.
طيب
واحنا اخي الكريم طبعا توجهنا للوزارة اكثر من مرة وللمجلس التشريعي لكن دون جدوى، حتى كان الكلام هذا قبل يوم الاحد 9/10 اخر مشوار انه وزارة الاشغال.
طيب
ورحنا على السكرتارية بتاعت الاخ نادي سرحان وقالت لنا الموضوع تبعكم عند الأستاذ عاصم عصام سابق اللي هو مدير الإسكان التعاوني الآن. رحنا للأستاذ عصام سابق وقلنا له الموضوع، قال بشكل يعني مختصر موضوع الأرض مجمد والموضوع مش عند الموضوع عند الأستاذ ناجي سرحان.
طيب
قلنا له طبعا موضوعك مجمد ماشي، أعطينا كتاب رسمي أو ورقة إنه موضوع مجمد لأنه عفوا إحنا بدنا نعمل اعتصام أمام التشريع.
طيب
فروحنا للشرطة، الشرطة قالت لنا هاتونا كتاب أو هاتونا إشي في ورقة رفض. فاتجهنا رجعنا كمان مرة لمكتب اللي هو الأستاذ ناجي سرحان وقعدنا مع الأخت اللي هي وفاء وافي مديرة مكتبه.
تمام.
قالت الموضوع تبعك، وإحنا طبعاً رفعين كتاب إحنا 27/7/2016 ورفعنا كتاب أيضاً 28/9. قالت الكتاب تبعك الرد عليه بس الرد عند المستشار القانوني. أنا طبعا إيش هو الرد؟ قال لا بقدرش أحكي، روح على المستشار القانوني. رحنا على الأخ المستشار القانوني اللي هو عنان البرش طبعا الجناطة، اتصلنا عليه على الجوال اللي هو بيقول لي موضوعكم عند الأستاذ ناجي سرحان. طبعا هو الموضوع سر عطفا، طب قلنا يعني الموضوع هذا سلبي ولا إيجابي؟ قال لا أنت قدمت لي ولا قدمت عند ناجي سرحان، حتى كان يتكلم معنا هيك يعني بشدة. فجابوا خرج الأستاذ ناجي سرحان. رجعنا للأخت كمان مرة قلنا لها يا أختي أنت كل واحد بعثونا على الثاني، طب نقابل الأستاذ ناجي سرحان. قالت لا أنتوا قابلتوه قبل هيك وما فيش جديد، يعني إيش بدي أقولكم؟ قلنا طب يا أختي ماشي أعطينا ورقة إنه الموضوع ارتفض إنه الموضوع مجمد عشان إحنا عارف نشفع على الورقة هذه عفوا.
طيب
قالت لا إحنا مين نخاطبكم؟ إحنا بنخاطبش اللي بنخاطب لجنة قانونية رسمية هنا زي إيه؟ قالت زي التشريع زي المحكمة، أما إحنا كل واحد بيجينا أو لجنة، إحنا لجنة رسمية، إحنا يا عمي مندوبين عن 177 فرد أسرة.
صحيح.
فقالت لا اتوجه للتشريع وخلي التشريع يخاطبنا. فانا انا اخي الكريم مش عارف ايش نعمل، يعني بروح عام بقول لنا روح عام بروح عام مش عارف ايش بنعمل احنا. طب يا اخي الموضوع بيقول مجمد، هو الاستاذ عصام صار بيقول مجمد، طب ليش الموضوع قاعد بتوزع قاعد على البضاعه توزع على الاراضي توزعت على الاخوه المعسكريين؟
اي اراضي؟
وفئه 350 متر يا اخي الكريم توزعت وسيدوا وقعدوا وبنوا.
طب انا بس رامي اخرامي معلش انا يمكن القضية مطلعة بس عندي ملاحظة اخيرة، انت قلت انه الاراضي اتوزعت على العسكريين، يعني قصدك اراضي صحيح. بيسان 250 اتوزعت؟
مش انا بعرفش اتعرض بيسان توزعت اراضي على العسكريين.
طيب شكرا
جديش مش عارف.
شكرا لك يا رامي وان شاء الله بنتحرك في الموضوع. خلينا ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله.
الو.
السلام عليكم.
وكسلام يا طراشي.
الله يعافيك ربي.
معك عبد الحافظ ابو محمود ابو عوده من سكان بتحنون.
اهلا يا استاذ عبد الحافظ.
في انا عندي مشكله، الدار كانت بمساحتها 230 متر. والدار راحت من الحرب والحمد لله حلتها الاشغال على 100 متر.
تمام.
قضيت على ملحه كويتيه يوم 16/6 ولو انا حتى بستنى بنا بدفع لحتى اللي صار لي 4 شهور ما صارش البنا. بس انا بناشد مناشده معين من قاط بناشده هيك بالعاوي لو يعطونا اجر 6 شهور وقتش البنا لما الله يفرجها
يا سيدي. هاي مناشدتك وصلت على الهواء. شكرا لك يا اخي عبد الحافظ على المداخله ومداخله اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه استاذ زكي. خلاص
الله يعافيك ربي.
تحيتي لك ولمشمولي
سيدي. حياك الله. نتعرف عليك.
انا يا سيدي اخوك ايهاب. يا ابو علاء.
ايهاب ابو علاء تشرفنا فيك يا ابو علاء.
حياك الله. تفضل. انا برضو من الناس المتضررين لمشروع ديسان فئه 250 متر.
ديسان 250. طيب انت يمكن سمعت قبل شوي رامي شو حكى.
سمعت كويس ايش حكى. طيب. الاخ رامي حكى بالتفصيل نفس الكلام. انا كنا انا وياه انا احد اعضاء اللجنه.
حلو.
الموجودين وبنطالب باسم 177 اسره متضرره. الان الاراضي اللي هو 367 متر هذه توزعت بالكامل وحوطوها الناس وزرعوها والى اخره.
حلو.
واراضي لسه لحد الان بور يمكن في دار او دارين بنت بس. هذا الكلام على الواقع. روح شوف هناك. عفوا معلش ترامي لك وحتلاقي الكلام صحيح. الان فئه 250 متر انا قعدت مع المدير العام لاسكان التعاون الاستاذ عصام المهندس عصام السيد. قال لي الموضوع اتجمد نهائي. قلت له اتجمد طيب بحكم مين عصام؟ قال لي حكومه التوافق او الوفاق. قلنا ماشي احنا نحن تحت الحكومه ماشي ما دام اتجمد على الكل. قلنا ما فيش مشكله. اول شيء كانوا يقولوا لنا حنبعث لكم رسائل السولار ما فيش سولار. في الاخر اخر الكلام انه اتجمد. قلنا ما فيش مشكله. بعد هيك في ظل الاجواء هذه اللي احنا بنعيش فيها غزه عمالين بيوزعوا الاراضي نفسها اللي فرزت 250 متر لنا وباسمائنا احنا وقلنا حق وعملنا في المبنى الايطالي والرشيد الشواع اعلان على الملا بالخصوص انه احنا اللي فزنا تمام واسمائنا موجوده وارقامها ويانا وجوالاتنا. لحد الان 6 سنوات او 5 سنوات بنستنى منهم استفسار. لما دورنا على الموضوع لقينا انه الموضوع 250 متر توزع الان لا العسكريين. انا بس اضافه للاخ اللي عادد هذا اللي قبل شويه. ال 250 متر توزع على العسكريين لهم مستحقات.
تمام. يعني تتوزع سيستم المستحقات.
معلش تحمل. انا ناقشت المشمهندس عصام السادي قلت له طيب ما دام الحكومه وزعت لهم مستحقات طب معلش احترامي يعني احترامي وكل الاحترام لكل في مكان. هل حكومه الوفاق هي اللي وزعت ال 250 متر لهم مستحقات؟ احنا بدنا نعرف. معلش يعني انا مواطن ومستاء وحقي انا اطالب وانت فرزت لي قطعه ارض وقلت لي هذه من حقك. انا عمال بنتظر 6 سنوات بالله عليك لو انت كنت محلي وانت تسكن في شقه لا تتعدى 60 متر واجي اللي هو الباحث وشاف الامور وعندك عمرك 44 سنه وعندك 2 طلاب جامعه وثانويه عامه واعداديه وابتدائيه
شوف
ولك 6 سنوات بتنتظر يعني لم وقتيش عفوا لما اموت حيجيني القطعه هذه هذا ان اجتني هذا واحد. 2 احنا بنروح بنقدم في وزاره الاسكان بنقول لهم يا عمي احنا ما استفدناش بدنا نستفيد بشقه سكنيه بدل بكذا بدل تمام. بقول لك لا انت يا عمي استفدت. هذا ثلاثه اللي اخذوا ال 267 متر اخذوها السعر يعني سعر زهيد. الان لو بدهم يفكروا يعطونا ال 250 متر على سبيل المثال او قطعه اخرى حيعطونا اياها باضعاف مضاعفه بحكم السعر. الان يعني ما زي ما بيقولوها لا طلع عنا بالشام ولا اللي بيقولوها. فالوضع حساس جدا ورحنا ورجعنا بخصوص ومن دائره لدائره ومن مكتب لمكتب. طيب. والاسماء كلها اللي اعطاك اياها الاخ عابد اللي هو الاخت وفاء وافي قالت لي حيكون الرد زي ما هو مش حيتغير الرد اللي هو المشمهندس ناجي سرحان بتغير الاشخاص لانه في اخ قال لكم اجى وقابله وقال لكم يعني انه خلص الموضوع شبه انتهى
ماشي
يعني بتغيير الاشخاص مش حيتغير الرد. قلت له كلام مقنع سليم 100%. رحنا لوزاره الداخل يعطونا يا عمي التصريح على اساس احنا ناس حضاريين ومثقفين وديمقراطيين بدنا نروح نحتاج امام المجلس التشريعي اعضاء المجلس التشريعي اللي احنا اصلا انتخبناهم لحل مشاكلنا لانه نحن الشعب ولا غلط؟ فنيجي احنا 177 طلعنا تصريح قالوا لنا لا انتم روحوا لذوي الاختصاص على اساس هم يحلوكوا قبل بعدين ان ما فيش ردود ترجعوا لنا. رحنا لذوي الاختصاص. اتمنى اتمنى احنا يعني انا بناشدكم بناشد ابو العبد الهنيه وبناشد المشمهندس ناجي سرحان وبناشد كل المسؤولين انكم تحلونا في القضيه او تعطونا على الاقل بدل على الاقل بدل يعني لان هذا الحل. انا معلش طولت عليك لكن والله موجوع مش انا بس انا وكل الشباب اللي بيسمعونا انا وكل من كان له بلع في هذا. غفروني يا اخي شو قلت سكين.
في النهاية احنا بنحكي عن 177 اسرة مش اسرة واحدة او 10 اسر. بشكرك ابو علاء.
في ناس منهم سكين زينجو
في ناس اجار. شكرا يا ابو علاء, اعذرني على المقاطعة اذا في مداخلات. طيب كم مداخل, خلينا ناخذ واحدة ونوقف الاتصالات شوي عشان نرد على الاسئلة. واحدة بس وبعدها حوقف شوي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله, من معنا؟
معك يا وسيم درويش من خيم المغازي.
اهلا يا وسيم, تفضل.
في عندنا موضوع بالنسبة لموضوع بيتنا.
بيتكم
بحييك وبحيي الاخ المهندس نايف سرحان.
حياك الله.
قبل 4 سنين أجزارنا علينا أبو العبد هنية ورفض شو اسمه دكتور يوسف غريز رئيس الأشغال في الوسطى
وقت مكان, صحيح وزير الأشغال وقت مكان السيد إسماعيل هنية كمان رئيس الوزراء. تمام
صحيح. قبل 4 سنين
ماشي,
وشافوا بيتنا وقالوا عن البيت ما عجبهم مش كل غرفتين بس, وقالنا وعدنا يبدي بنينا الدار أو يعطينا شقة.
طيب
واجب بعديها شو اسمه اجوا المهندسين قاس وعملوا وسووا ما جالسوا ما عملوش شيء قبل سنتين هذا الكلام لحتى الان فشل جديد. وصلت مع معهم كلهم وقلت فشل كل شيء فشل كل شيء لان اسم في الكشوفات.
طيب انا اسالك وسيم, وسيم المنزل او الاشي مسجل باسم مين؟
حسن درويش. حسن السيد درويش.
حسن السيد درويش
صحيح.
طيب كمل تفضل.
المهم يعني اتصلت معهم قبل فتره وقال فشل الكشوف مسجل في الاشغال. يعني القصه لها 4 سنين فش إيه لنا اسم في الأشغال. فمش عارف. وصلت مع الدكتور يوسف برن عليه كل يوم برن على الجوال بردش. وصلت مع شخص قلت له هيك هيك حلق لي يعني صفة عمك حلق لي يعني طنشني. فمش عارف بشي وين الحل وين القصة. يعني قلت ما ربع سنين يعني فشيت على دارنا يعني كله بتملى مية يعني غرفتين بس وضعنا شوي.
ماشي يا وسيم, إن شاء الله حنجاوب على سؤالك. شكرا لك, بدي أستسمحك بس كمان اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله, من معنا؟
معك وليد المصري.
وليد المصري, بنتشرف فيك أستاذ وليد, تفضل نسمعك.
الله يحفظك. أنا من الناحية الكويتية. الدفعة الأولى من عامين 1154 نفر طلعنا 305, وأنا من 27 وأنا صاب السقف وبلغتهم لحد الآن ما بلغنيش إيش أسوي.
كمان مرة معلش عشان وبدي توضح الصوت لو سمحت.
بقولك معك وليد المصري.
طيب وليد المصري تفضل عيد وخلينا هاي المركزين معك اكثر. تفضل.
تفضل. انا من المنحة الكويتية. ومن الاوائل يعني من 1154 نفر وطلعوا 305 واحنا ما طلعوش لي حتى الان, وانا صار بتسقف من 27/7 وبلغت الاشغال.
انت رقمك قديش طيب؟
ايش رقم فيش؟
ولا انت من 1145؟
انا من الاول يعني الاول اول دفعه اخذوا.
سكان وين يا وليد؟
سكان بيت حنون شارع المصريين.
سكان بيت حنون شارع المصريين. طيب شكرا لك وان شاء الله بنشوف الموضوع مع ضيفنا. مش عارف مش خاطر ابدا في بسام, بدي اجله شوي اذا سمحت لي, بس نشوف موضوع درويش والمصري في الاول.
بالنسبه للاخ حسن درويش, يعني هو المشكلة انه الحالات الاجتماعية, يعني احنا الاخوة الباحثين زاروا البيت لكن الحالات الاجتماعية مش دائما بتيجي المنح, يعني بتيجي احيانا بتوقف سنة سنتين احيانا بتيجي يعني هاي الظرف. فانا ان شاء الله باوعده باذن الله يعني انه اراجع الاخوة في الاسكان التعاوني ونشوف ملفه ونبعث الباحثين مرة اخرى ونضعه ان شاء الله حسب على رأس الأولويات إذا كان هو يعني يستحق حسب النظام.
هو الفكرة مش مهندس إنه يقال له إنه فيش لكو اسم أصلا.
لا بنعمل بنبعث الباحثين مرة تانية إلو, وأنا بطلب منه راجع الوزارة بهذا الشأن إن شاء الله.
إن شاء الله وسيم راجع الوزارة يعني مع الوالد حتى تكون الأمور تمام. طب بالنسبة لوليد المصري في المنحة الكويتية الدفعة الأولى.
المنحة الكويتية أنا كما ذكرت يعني هو تقريبا الدفعة الثانية أخذوا 305 من أصل 1100. البقية الدفعة إن شاء الله سوف تكون يعني في بداية الشهر القادم بإذن الله عز وجل. إذا كان ما زرهوش الإخوة المهندسين أنا إن شاء الله حبعت الإخوة يعني عليه مراجعة الشمال وإنه يزوروا الشباب حتى يوثقوا إنه هو وصل للمرحلة الثانية.
نيجي لمشروع بيسان. هذا المشروع اللي من 2010-2011.
مشروع بيسان أنا يعني بدي أحكي الأخوة أجوا زاروني وحكيت يعني أنا معاهم والكلام يعني بواضح يعني إنه إحنا عندما بدأنا المشروع كان مشروع اللي هي بيسان من جزئين، جزء 360 متر وجزء 250. ال 360 كانت في الجزء الشرقي من المشروع وبدأنا بأعمال التسوية، يعني كانت تسويته أسهل وعملنا التسوية، وبالتالي بعد ما انتهي يعني احنا عملنا القرعة للمواطنين طلع مين اللي بيطلع له 360 ومين بيطلع له 250. ما أخذناش فلوس من حدا لأنه قلنا لما احنا نكون جاهزين بنبدأ بالإجراءات المواطنين، يعني لما نبدأ بإجراء مع أحد يعني قلنا أنه هدول الناس اللي تقدموا هدول القرعة لهم. عندما جهزنا 360 طلبنا من المواطنين أنهم يجوا يكملوا الإجراءات، وفعلا أجوا دفعوا وكملوا إجراءات وقمنا بعملية التسليم. بالنسبة لل 250 كانت في جورة اللي هي المنطقة الغربية اللي هي جهة القرية البدوية، كانت اللي هي هذه عبارة عن جورة كبيرة، يعني كان عملية يمكن التسوية تحتاج إلى 300,000 دولار في ذلك الوقت، وبالتالي هذه أعاقت عملية التسوية لأنه عبارة يعني عن مقلع كان في هذا الشيء. عندما يعني احنا فكرنا انه قلنا ممكن ان نسوي تتوفر الاموال للحكومة ونبدأ نسوي بنبدأ اجراءات المواطنين، لكن للأسف يعني لم يتم البدء فيه، وبالتالي احنا لم يعني نبدأ نكمل الاجراءات مع المواطنين. اليوم يعني مع تغير الحكومات وتغير الظروف اصبح المكان غير متوفر، يعني جزء بسيط من المكان هو المتوفر، وأما باقي الـ يعني المكان أصبح غير متوفر، وبالتالي يعني صار إنه المشروع كمشروع يعني أصبح غير يلاغي غير موجود. الأخوة أجوا رجعوني وحكيت لهم قلت لهم إنه للأسف إنه إحنا يعني إذا كانت الأرض موجودة سلطة الأراضي بتسلمنا أرض للمشروع جاهزين نكمل، بس ما عندناش أرض يعني يعني نكمل إجراءات في إيش. وبعدين احنا لا التزمنا للمواطن، لا اخذنا منه فلوس، يعني كل اللي عملنا قرعة وقلنا له لك ارض
لو كلها عرفت انه له ارض
ما عاش لو توفرت الله. وانا يعني متعاطف
الارض لأ... كانت متوفرة بالمناسبة، انت قلت لي الان مع تغير الحكومات الارض لا راحت، انا بدي اعرف وين راحت لسه.
لا الارض جزء كبير منها عليه موقع عسكري،
تمام،
يعني جزء كبير وجزء بسيط اللي هي المجاور لل 360 الاخوه بيحكوا وزع للعسكريين، لا ما وزعش للعسكريين، ما فيش عندنا عسكريين ومدنيين، وزع اللي هي جزء بسيط يعني وزع للمواطنين اللي هم لهم مستحقات على الحكومه السابقه،
تمام.
وبالتالي تم توزيعهم سواء مدنيين او عسكريين، يعني ما لهاش علاقه في 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 هذا الجانب، تم توزيعه. الارض اللي موجوده اصلا هي اللي بيحكوا 170، احنا الارض المشروع كانت عددها أكثر من 170، يعني أصلا لو إنها أتيحت إنها بقية الأرض وتم أعمال التسوية إلها ممكن تفي، يعني بتوفي 170، مش القصة إنه الأرض أخذت جزء منها وزعت يعني على المواطنين الآخرين، لا يعني هدلاك المواطنين لأنه لهم مستحقات على كان على الحكومة، والحكومة السابقة أقرت إنه هدول بما أنهم منهم فلوس بدنا نعطيهم أرض مقابل الفلوس تبعيتهم، كما هو معروف بغض النظر يعني إذا إحنا مع أو ضد، إحنا مش في هذا الصدد، في الصدد إنه تم اللي هي الأخذ جزء من المشروع، والجزء الثاني الأكبر الأعظم من المشروع أصبح غير متوفر لدينا. إحنا كوزارة إسكان ما عندناش مشكلة إذا كان الموضوع بتم الـ يعني توفير الأرض بتم تسويتها، إحنا بنعمل إيش تكلفة التسوية إيش تكلفة الأرض اليوم، بنقول للمواطن تعال أنت بدك تدفع حق الأرض مبلغ وقدره كذا كذا،
مش زي 2010 يعني
بطبيعة الحال، يعني أنا بدي أبيع المواطن سعر الأرض اليوم زي سعر 2010
بس
ما خدش منه مصاري.
بدناش ننسى يعني أنا معلش أعذر لي، أنا بدي أحط حالي مكان الواحد من 177 هدول في 2010 أو 2011 تعملوا قرعة وتعلنوا اسمي واسمي يطلع، وبصراحة لما في وضع بلد زي هيك تطلع لي 250 متر وبمبلغ رمزي تعظيم سلامه
وده يقولها، لا 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 مش رمزي كان ثمن الأرض في ذلك الوقت،
تمام بالثمن الأرض في ذلك الوقت، لكن ضمن مشروع وطني والله تعظيم سلام للحكومة وحياهم الله وبدي أزغرت وأفرح وأحلي وأعزم وأذبح كمان، لكن بعد هيك نيجي كل ما نقول وين المشروع يقولوا لسه لسه، اجت مشاريع تانية المواطنين نفسهم راحوا يسجلوا كانوا يقولوا انتم مسجلين في بيسان، انتم طالع اسميكم في بيسان، طب هو بيسان هذا صارت مسبه عليهم في الاخر ما صارتش منحه.
احنا هذه يعني انا الاجراء هذا بقدر يعني كوزارة اشغال انه احنا ننفي صفة الاستفادة عن هؤلاء المواطنين، لكن انه يعني في الاخر انا كوزارة اسكان انا بشتغل في الارض التي تسلم الي من قبل سلطة الاراضي. اذا كان في لدي ارض بشتغل، انا بشتغل نظام تخطيط
حلو.
وبشتغل حسب النظام والقانون اللي بتقره مجلس الوزراء والطريقة الاستفادة منها. الآن إحنا بدناش نناقش في السعر، سعر اليوم ولا سعر مبارح،
مش
بس تتوفر الأرض.
طبعا إذا كان وظيفة المواطن يوفر الأرض،
لا لا الجهات الحكومية اللي هي يعني الحكومة ككل هي مجموعة مكونات، منها وزارة الإسكان ومنها سلطة الأراضي، يعني هدول وثيقين. الآن لو توفرت هذه الأرض موجودة على الإسكان إحنا بنوفي المشروع، لكن لما الأرض أصبحت غير متوفرة إلي، يعني أنا مع المواطن روح طالب بحقه، أنا بمنعش أنه طالب، بس أنا كوزارة إسكان بقول أنه بالنسبة إن الموضوع يعتبر في حكم المنتهي لأنه لم تتوفر الأرض.
طب ليش بنقول أنه الوزارة الأمنة تحمل هذا الهم وتروح للإسكان تقول لهم هلقيتكم، أو عفوا لسلطة الأراضي هلقيتكم تطلعونا أرض عشان نخلص
ما
الموضوع؟
ما فيش عندهم أرض.
كيف يعني غزة خلصت الأرض؟
خلصت الأرض، آه فيش أرض في غزة. هذا حقيقة يعني
لا غريب المعلومة صراحة لأن الأراضي شاسعة واسعة وفاضية
موجود، لأنه للأسف أنه الأراضي اللي موجود رصيد الأراضي، يعني إحنا المشكلة في المنطقة الشمالية وغزة والمنطقة الوسطى لا يوجد فيها أراضي حكومية، معظم الأراضي الحكومية إما متوفرة في أقصى الشمال اللي هي في منطقة دوقيت، يعني في منطقة حدودية لا تصلح شايف للسكن، أو في منطقة اللي هي المحررات معروفة ما بين خنون وصرفة. منطقة خنون وصرفح احنا عملنا عدة مشاريع فيها، اللي هو مشروع لمدينة سمو الشيخ حمد، الإسراء، موضوع مشروع البراق، يعني استغلينا الأراضي اللي توفرت إلينا. باقي الأراضي هي عبارة عن مؤجرة لجمعيات زراعية بتزرع فيها وللمحررات بتزرع فيها. احنا في حال توفر إلنا هذه الأرض، يعني لو وفروا لنا أرض هناك وقال والله يا عمي هذه الأرض نعطيها لتعين 250 ما عندناش مشكلة، يعني بنخططها وبنجهزها وبنسويها بنعمل تسوية.
مين المفروض يتواصل مع سلطة الأراضي تقوم في هذا الموضوع؟ المواطنين
احنا برضو. احنا تواصلنا بقولوا ما عندناش أرض.
السلطة قالت لكم فيش
أرض. فيش أرض نعم. هذه حقيقة يعاني منها قطاع غزة انه فيش أرض.
يعني بنقدر نقول للناس هل جيت عظم الله أجركم في هذا المشروع ولا شو بالضبط؟
أنا بقول عظم الله أجر كل شوية. يعني أنا واصل بالنسبة لي قناعتي في الوقت الحالي نعم عظم الله أجركم. لكن في الآخر يعني أنا حكيت للشباب أنا لا أمنع حق المواطن أنه يحتاج ويطالب، يطالب الحكومة، لأنه أنا في الآخر كوزارة أنا جهة تنفيذية وليس حكومة، يعني أنا جهة تنفيذية. إذا الجهة التشريعية بتقر يعني أنا من حقهم أروح على المجلس التشريعي وطالبوا المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي يفرض على الحكومة أنه لا هدول يدرس قضيتهم، هدول الناس بدكوا توفروا لهم أرض، لو في رفح بدكوا توفروا لهم أرض. احنا في الاخر جهة تنفيذية وليس جهة تشريعية.
طيب شكرا على الإجابة على هذا الموضوع. نفتح باب المشاركات تاني وخلينا نستقبل اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
عبد الباسط بس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
لو سمحت استاذ محمد نسأل وكيل وزارة الاجرال مهندس نادي.
مين معنا اول؟
معك ابو محمد قريقع.
ابو محمد قريقع تشرفنا فيك تفضل.
اهلا بك. بدي اسال المهندس وكيل وزاره عن موضوع المنحه الالمانيه. انا في اخوي طلع له اسمه مرشح في المنحه الالمانيه.
طيب
وبعثنا المركز النرويجي، والمركز النرويجي بسال المهندسه فاطمه الشريف بتدقق الاسماء والاوراق، بقول الاوراق وزاره الاشغال، بقول الاوراق وزاره الاشغال غير كافيه. فانا لجأت بدي اجيب ورقه حصر ارث لسيدي متوفي في الاربعينات، ما فيش الورقة حصر أرث ولا حتى ملكية طابو. فرحت طلعت طابو الأصلي، فبدي أعمل شهادة وفاة لسيدي، بعثت على وزارة الداخل، بعثنا على الاستباق في أرث لحتى الآن ما إجا رد. وبناء عليها بدي أعمل حصر أرث وبعدين أقدمها مع الطابو مع الأوراق مع قسم رباعية للمركز النرويجي.
طيب
فبقول للأستاذة المسؤولة عن هذا الكلام، بقول له هذا عذاب، يعني ما احنا قدمنا طلعنا منح قبل كده القطرية والسعودية الكويتية، قال ثم الألمان هم المطلوب هذه الإجراءات، وهذه الإجراءات هي الحقيقية وهو هذا الكلام الصح. فالآن حتى بتقول لي مع السنة، يعني أنا الآن ممكن أنسحب، ممكن أعوضونا مثلا على منحة ثانية؟ هذا سؤال. وبالنسبة للمنحة السعودية أنا طلع اسمي قبل تقريبا أقل من شهرين وما بين أنا وأخوي الثاني، والحمد لله لحتى الآن ما جينا ما جينا رد بالنسبة لقبض الفلوس.
يعني أنت كمان أخوك عمل السعودية وما طلعش أسميك، وأخوك الثاني في الألمانية ومتضايق كتير من الإجراءات وبدي نسحب. شكرا لك يا محمد، وصلت الصورة. اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
كيف حالك يا أخ يوسف؟
الله يحييك.
معك وائل شابت من حي التفاح.
أهلا يا أستاذ وائل، تفضل بنسمعك.
الله يكرمك أبو يوسف. في مقولة بتقول اللي بيحسش في الناس هو مش من الناس.
طيب
أنا بدي أسأل سؤال نيابة عن عديلي، يعني هو ماضي في المنحة الكويتية من شهر رمضان اللي فات، يعني ما يقرب 3 أشهر يا أخ يوسف. فأنا بيستنى هو في الدفعة الأولى، يعني ماضي وكل شيء، يعني نجهز أموره 100%، وقالوا يعني ترقب اتصال منا بالنسبة للدفعة الأولى. نسأل أخي مهندس ناجي، وقيش الدفعة الأولى؟ هي صار له 3 أشهر ماضي، وهم يعني علما قاعدين في كرفانات ووضعهم المعيشة صعب للغاية، يعني في الصيف وفي الشتاء، يعني خشينا عينا على فصل الشتاء كمان. هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للمنحة الكويتية القائمة الثانية، الدفعة المالية الثانية برضو بدنا نعرف كيف تنزل، وبس سؤالين دور، يعني سؤال القائمة الثالثة في المنحة الكويتية الدفعة الأولى، والقائمة الثانية اللي هو الدفعة الثانية. وتحياتي لكم.
شكرا يا وائل على هاي المشاركة، مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، من معنا؟
أبشر يا أستاذ أخ يوسف.
حياك الله، الله يعافيك، من معنا؟
معك ميزر عبد الدايم.
مين؟
ميزر عبد الدايم.
ميزر عبد الدايم، أهلا وسهلا يا أخ ميزر.
الله يبارك فيك.
تفضل يا أخ ميزر.
احنا فيه احنا بخصوص القرعة تاعت بسان.
بسان، عظم الله أجركم يا عمي.
المؤسسة. لصفقة راضي. وكمان المجلس التشريعي، وبعدنا كتب بخصوص انه يسلمونا حقنا 250 كما باقي الافراد او الناس اللي استلموا الاراضي 350. احنا لحتى اللحظة هذه من 2014 ل 2016 ما استلمناش، غير ما استلم ل 350، وغير ما بعد 350 استلم. احنا وقفت على انه فيش صلاح، ثم كلهم نروح ونطلع
ونطلع عم حقنا ميزر.
بقول لك يا عم احنا في السولار من ايام قلنا خلاص صار حصارة في السولار. طيب. اليوم فهو ما شاء الله في بينا يا دفري خنون السلم وناس وغان سلم وناس، لحتى الان قرأت من 250 وقت ليش مش عارفين ايش السبب، ايش المشكلة عندنا مش عارفين.
لا يا اخ ميزر، اخ ميزر
بقول احنا لجنة تنفيذية نروح على مجلس التشريع. طب انك انت كصفة تنفيذية انت بحقوق انت ان في قرار مفدور تشتغلوا وتسلمونا. طبعا قلت لي صارف انه مجلس التشريع، انه نرجع للمجلس التشريعي كمان مرز وكمان قرار، يعني مش فاهمين لمين نروح. يعني روحنا وطلبنا وسألنا اكثر من جهه، لحتى الان ما حدش راضي يقعد معنا يسمع منا او يسجل الكتب تعدى اللي بعدناهم او ردوا علينا لمين نروح مش عارفين.
ماشي يا ميزر، بتمنى تكون سمعتنا، لانه ضيفنا العزيز قال بصراحة انه الموضوع الان في مشكلة، انه فيش ارض اصلا، وانه حقه تطالبه كمواطنين، وحقه تطلعوا في مظاهرات، وحقه تطالبه بشكل قانوني بحقه، فيش اي مشكلة. وفي النهاية سلطة او وزارة الاجراء والاسكان هي جهة تنفيذية بعد استلام الارض من سلطة الاراضي. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام، اهلا وسهلا. سلامات،
حياك الله بالغالي.
حياك الله.
تعرف عليك
اخوك ابو محمد.
ابو محمد بنشرف فيك، تفضل.
حياك الله يا اخوان. احنا بخصوص مشروع مدينة لسان، الموضوع يعني ظاهر المسائل واصحاب القرار في غزة والمعنيين بهذا الموضوع، يعني انه يعني او خلوا الموضوع انه يعني شكل انتهى. ما فيش يعني بطل يفكر في الموضوع كثير، خلاص الموضوع سكرنا عليه وخلصنا منه وسلمنا الارض، وموضوع انه من ناحية قانونية بس على عملية المماطلة.
طيب.
اتوجهنا لسه قبل يومين، اول امبارح رحنا على الاخ في الاشغال في موقع المقوسي. فما استقبلناش، والاخو قاعد ما استقبلناش، يقولون المشروع خلص وسكر وما فيش يعني الموضوع من اعلامش عنه حاجة.
طيب.
فانت الاخو المرة الثالثة في التشريع قالوا لنا الاخ كما عدوان. قال يا عم احنا توجهوا للمسائل وقدموا كتب وعمل التشريع الى اللجنة التصريح، احنا مقدمين كتاب، واللجنة القانونية مقدمين كتاب، وفي الاسكان والاراضي مقدمين كتاب، وكل هذا على الفاضي.
لمين تشكين يا ابو كل قاضي؟ واحد بده يشرح لك كهرباء وخلص انتهى من الموضوع. ايش بدك تسوي انت الحين؟ لمين نروح؟
انا مره ثانيه ابو محمد انا مره ثانيه الله يزيد فضلك بدي اكد على القصه انه احنا فعلا طرقنا هذه القضيه مع ضيفنا واللي في الاخر يعني اكد انه وزاره الاشغال العامه والاسكان جهه تنفيذيه، المشكله الان في الارض، سلموها ارض وهي بكرة الصبح بتوزعها عليكم، فيش عندها أي مشكلة في هذا الموضوع. أما موضوع من الأول والسولر ومش سولر، يعني يمكن الموضوع كان له علاقة بأنه الأرض وتسويتها وفي مشكلة كبيرة جدا. أنا مش ببرئ بالمناسبة يعني جانب الوزارة، في الوزارة في النهاية جزء من هذه المعضلة الكبيرة الموجودة في هذه القصة، لكن في النهاية حقكم ك177 مواطن انه تحتج بكل الطرق، تتوجهوا لكل الجهات الرسميه، ومره ثانيه منبر اذاعه صوت الاقصى مفتوح لكم في اي وقت، تحكوا اللي بدكم اياه وكل اللي صار معكم، وكل ما تروحوا على جهه مسؤوله وما تجاوبكوش اطلعوا على الهواء وقولوا الجهه هذه ما جاوبتناش، فيش عندنا اي مشكله، وما تسكتوش على حقكم في الاخر، اسمكم طلع في هاي القرعه وصار فعليا يعني بالعرف لكم يعني ارض، وبعتقد انه الحكومه بعد هيك يجب عليها هذا بوجهه نظر الشخصيه انها تسلمكم هاي الارض، لكن طالبوا بحقه، له 5 سنين وإن شاء الله صبر شوي كمان بتاخذوه بإذن الله. بدي أشكرك يا أبو محمد وبدي أعتذر منك على المقاطعة. ضيفي العزيز أنا بدي أرجع لعبد الحافظ عودة، كانت له مداخلة وبعديها بدي أروح لأبو محمد قريقع ووائل شابط.
بالنسبة للأخ عبد الحافظ، يعني هو الأخ عبد الحافظ إحنا حسب السجلات التي لدينا ملوش هدم، ورجال يعني اجى كذا مرة واحنا مراعاة لظرفه، لانه يعني حسب السجلات اللي لدينا انه هو هدم بيته بيده، لكن احنا اخذنا قرار في الوزارة انه نساعد بعض العائلات يعني حسب حالتها الاجتماعية، واعتبرناها حالة اجتماعية وساعدنا. بدأنا من يوم احنا يعني الاصل ملوش حق عنا، بدأ اللي هي عملية يعني احنا المواطن بنتقل خطوة وبدأ الخطوة الثانية في المناكفة والخطوة الثالثة والرابعة، بدأ الإيجار ما بنوش إليه، ما احنا الأصل إنه ما نبناش إله خلص يعني شطب على الكيس تبعته يعني هيك حسب القانون.
طيب.
لكن احنا لأنه بنشتغل مراعاة يعني نوعا ما للظرف اللي احنا بنعيشه وابناء شعبنا، اعتبرنا يعني هدم كلي وقلنا رح نبني لك احنا كحالة اجتماعية بدنا نعتبرها مع هدم، ولو انك هدمت بايدك انه في حدود
اقر انه هدم بايده
هو ما قرش، بس احنا لدينا الاثبات، احنا مش ضروري يقر المواطن، وفي مواطن بيهدم بايده بقول بقر يعني بقرش، لكن احنا كمثبت لدينا حسب سجلاتنا انه هدم يدوي، وبالتالي احنا تعاطفنا مع حالته وقررنا ان نبني له وحدة سكنية وجاي له الدور، فبده ينتظر يعني ما ظلش كل حين طلع على كل الاذاعات يحكي في حالته يحكي في حالته، يعني حالته معروفة لدينا وجلنا على الوزارة وتعاطفنا معه، فبعتقد بكفي يعني هي.
طب انا في موضوع الهدم باليد، انا يمكن في يوم من الايام اتصل علينا واحد من المواطنين من جنوب قطاع غزة وكان جدا مستاء انه فعلا الوزارة اجت واقرت له بهدم وانتهى الموضوع، ولما بلش يشتغل اجوا بقول لك اجت كمان لجنة وقالت له انت هدم بايدك، واشتكى على هو بصراحة انا ما بذكر اسمه الان، لكن مش ممكن يكون التقارير صارت بشكل كيدي يعني خلاف بين اللي راح يفحص اللجنة اللي راحت اشرفت وهذا المواطن حاجة محتاجة، او فعلا في مواطنين هدموا بايدهم؟
لا، في مواطنين هدموا بيديهم، في مواطنين هدموا كبشات، وفي مواطنين يعني هذا الجانب جانب كبير عندنا ومثبت يعني مثبت حتى بصور الفيديو وبال يعني كل التحقيقات، وبنعمل احنا لجنة اولى ولجنة تانية ولجنة ما بيننا وبين الوكالة او بيننا وبين اليو ان دي بي، يعني بنعمل لجان كتير في هذا الجانب، بنقرش يعني في المعلوم من اول مرة.
حلو.
بنطلع لجنة وتنتين وثلاثة، اذا اقرت اللجان في الاخير انه هذه حالة هدم يدوي، احنا اخذنا قرار حتى تسهيل على المواطن انه ايش نوعية الهدم اليدوي، هل هو هدم اكتر من 50% ولا اقل، يعني إذا كان أكثر من 50 إلها معاملة خاصة.
يا سلام.
طبعا، وإذا أقل إلها معاملة خاصة، وفي الآخر يعني وضعنا مراعاة للإخوة، بس طبيعة الحال لا يمكن أنه مواطن يهدم بيته ويطلبني أني أنا رجع له إياه حسب الأصول اللي إحنا بنبني فيها، لأنه إحنا بنبني بنظام بيلد بيتر بسموه، البناء بطريقة أحسن، إذا زين إذا يعني أسبست بنرجع بطون، إذا بركي بنرجعها بطون، إذا مساحته صغيرة بنرجع حسب عدد أفراد الأسرة، يعني هذه كلها في هذه الحالة لا، احنا في عنا اعتبارات اخرى.
وبصراحة أنا مش مستغرب من هذا الكلام، لأنه بعد العدوان مباشرة اللي لما أجوا حصل الأضرار، والناس اللي كانت تكسر شبابيك وتكسر أبواب وتهد حيطان، شفنا الموضوع هذا بعينينا بصراحة وتضايقنا. أبو محمد جريجع له أخو في المنحة الألمانية وكتير استاء من الإجراءات تبعتها، فبيسأل هل ممكن نسحب من هاي المنحة وصلنا منحة تانية، مع أننا بنصحوه شخصيا. يعني
هو إذا كان في منحة تانية بنرشحه، من حقه يعني أن نرشحه لمنحة تانية، لكن هو المنحة الألمانية إحنا يعني عليه هو مراجعة الأخ المهندس أمجد عودة، هو يعني الماسك الموضوع عنا إحنا. لا، بما أنه الوزارة مش عقد الأنارسي ولا غير الأنارسي، إذا إحنا الوزارة الأوراق عنا كلها، الأوراق الثبوتية كاملة، إحنا بنتواصل مع الأنارسي ومع الجهات هذه وبنقول لهم أنه الموضوع خالص، يعني مش إحنا لا نترك المواطن فريسة يعني لهذه الجهات أنه يشغلوا فينا دقق ومجيب أوراق ومجيب أوراق. لا، إذا كان إحنا الأوراق ثبوتية مدققة عنا وحسب المستشار القانوني، لأنه إحنا دققنا كل الأوراق، إذا حسب المستشار القانوني بيحكي أن هذه الأوراق قانونية فيش داعي أنه يدخل في لوبة جديدة. لا، إحنا المسؤولين ويجب أنه راجع الوزارة ما يرجعش الجهات المانحة.
وتحدث كمان عن المنحة السعودية، هو أخو طالعين فيها وما استلموش شيء،
وبحكي 3 شهور أو شهرين. يعني دائما الإجراءات في البداية بتأخذ وقت، يعني أحيانا بعض الدول يعني مثلا بتيجي للوكالة بتقولها إحنا بدنا نعطيكم مثلا 10 مليون أو 20 مليون، ابدوا بالإجراءات، والإجراءات أحيانا بتصلش الفلوس، يعني تقعد لها 2-3 شهور قبل ما تصل، فالمواطن بده يصبر علينا، يعني إيش البديل عنده؟ إحنا المشكلة يعني كل المواطنين إنه الأموال ليس لدينا، لا موجودة عندنا في غزة ولا موجودة في رام الله، يعني هذه حقيقة للأسف كثير، حتى بعض المواطن بيقول إنه لا الفلوس بتتحول لرام الله وموجودة في خزينة السلطة، لا هذه حقيقة، يعني يجب الإنسان يحكي الحقيقة إنه الفلوس عند المانحين، ولا مانح لحتى الآن دفع فلوسه للسلطة ولا لغير السلطة، لا لغزة ولا لرام الله، المواطن المانح بيحتفظ بالأموال وبدفعها مباشرة يا إما للمواطن مباشرة يا إما للجهة المانحة إذا كان جهة دولية، يعني زي UNDP أو الوكالة بدفع لهم إياهم هم، أو قطر الخيرية أو يعني الجهات هذه NGOs، أما للحكومة لا بصل لحكومة رام الله ولا لحكومة غزة، يعني إلا يعني بكون حالة ترانزيت، يعني مباشرة بتنزل للمواطن، فالمواطن يطمن، يعني الإجراءات للأسف هي أحيانا بتطول.
ما هو أحيانا يعني مش أحيانا، هو بشكل عام لما يطلع اسمك في المنحة إذا في عندك بدل إيجار بيقف، ففعليا بيصير المواطن في الشارع.
لا، احنا رسلنا كل الجهات وقلنا المواطن اللي يعني لا يوقف حتى يستلم الدفعة الأولى أو يعني بتم اللي هي البناء، خطبنا احنا الوكالة وخطبنا UNDP حتى على الحالات اللي في المنحة الكويتية اللي توقفت قبل ذلك، خطبنا احنا UNDP وقلنا لهم يجب انكم تدفعوا لهم يعني في الفترة اللي توقفت، بظل طبيعة الحال حسب الأموال المتوفرة، يعني هل الأموال متوفرة أو مش متوفرة. يعني أنا بس بدي أرد على أخ اللي بيحكي يعني انه بشعرش بالناس، لا احنا يعني بدأ حديثه انه قضية انه عدم الشعور بألام الناس، لا احنا بنشعر بألام الناس، والدليل انه احنا كل الوزارات 2 بتكون مروحة، احنا الوزارة بتروح عليها 7 PM بتكون مروحة، الشباب 12 PM بيبعتوا ايميلات ولا بياخذوا اضافي ولا بياخذوا مرتباتهم زيهم زي اي مواطن بروح 12، ولذلك يعني كل الوزارة احنا الكوادر الوزارة كلها مسخرة لخدمة الناس، والدليل انه رغم الظروف والحصار ورغم هذه احنا بنتواصل مع كل الجهات الدولية وغير الدولية ومع الحكومة، يعني كل الوزارة من الوزير حتى يعني اصغر موظف يعني لا يألو جهدا انه يعني نرى جميع المواطنين انهم يبنوا بيوتهم، احنا يوم ما بيطلع مواطن ببني والله كأنه احنا اللي بنبني لحالنا، يعني لانه احنا ايضا بدنا نرتاح في الآخر، الهم علينا ونشعر بألام المواطنين ونتمنى أن نغمض عيننا ونفتح نلاقي كل البيوت قد يعني بنيت. وأنا كنت مبسوط جدا، كنت في جولة لبيت حنون وللشجاعية وشفت البيوت اللي بدأت يعني كالزهر يتفتح بالألوان الزاهية، يعني الأمانة في إنجاز ويجب أن نشكر هذا الإنجاز ونشكر القائمين على هذا الإنجاز، ولكن طبعا ما وصلناش يعني للأوبتيمم زي ما بيحكوا، يعني اللي إحنا ما نريد أنه ننتهي من كل المواطنين يبنوا، لكن هذا بيعتمد على اللي هي الأموال المتوفرة.
وائل شابت تحدث عن المنحة الكويتية في الأولى والثانية وإلى آخر ذلك.
المنحة الكويتية أنا ذكرت أنه عندنا اللي هي إحنا أجل الدفعة الأولى بقي حوالي 550 مواطن والدفعة الثانية أنه إحنا يعني أجل 300 مواطن 305 تقريبا وبقي حوالي 800 مع 500 أرسلناها للإخوة في الكويت ونأمل إن شاء الله يعني أنه نهاية الشهر أو بداية الشهر الجاي أنه تكون وصلت يعني القضية قضية إجرائية ولا يوجد تعويق من هنا أو هناك.
طبعا على الفيس او على الاسبس عفوا خضر احسان ومنصور الرضيع بيسألوا عن مشاريع اسكان جديدة او عفوا عن مشاريع اعادة اعمار جديدة منح جديدة. انا بدي انوه لشغلة انه احنا كل اللي بنحكي عنهم ومشاكلهم واستلموا دفعة اولى ودفعة تانية هم 50% بس من حجم الذين هدمت منازلهم خلال الحرب. 50% التانيين ايش قصتهم وين بدهم يروحوا هدول؟
يعني احنا بستنى في منحة يعني من البنك الاسلامي للتنمية من دولة قطر اللي هي ب 40 مليون دولار موجودة يعني بنستنى وصول الأموال حتى نبدأ فيها. يمكن بدأنا نرشحنا داخليا يعني بس بدون إبلاغ المواطنين. نأمل إنه يعني وقعت الجهات سواء قطر الخيرية
طولت على فكرة المنحة هاي لأنه يمكن قبل 3 أو 4 أشهر صرحت على الإعلام بتفيها.
نعم كانوا متوقعين لكن للأسف إنه لم تحول الفلوس حتى الآن للبنك الإسلامي للتنمية. نأمل يعني إن شاء الله إنه في القريب إنه تحول. مجرد أن تحول حنبدأ إحنا بالإجراءات. في منحة سعودية يعني جاي لليو ان دي بي بدأوا ب10 مليون هناك يعني وعود انها تصل ل40 مليون فان شاء الله يعني احنا يعني نأمل انه تصل. يعني بتضل هي احنا يعني عملية مكابدة يعني مع الجهات. طبعا نتقدم بالشكر الجزيل يعني لكل الدول المانحة وعلى رأسه المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ونأمل من باقي الدول التي تعهدت يعني مثل دولة الإمارات العربية المتحدة مثل تركيا يعني أنه أن تدخل على الخط بقوة في هذا المجال
إن شاء الله. عبر الفيسبوك أنا مستفيد من مدينة حمد مرحلة ثالثة هل سيتم تحويلنا مرحلة تانية؟
إحنا هذا موجود في الاعتبار يعني موجود في الاعتبار أنه في المرحلة القادمة نحل مشكلة المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله.
إن شاء الله. المهندس رامز بخصوص بيع واستئجار الشقق في مدينة حمد في حال استبدال المخالف في أسماء بالوزارة ولا ممكن فتح التسجيل لمن لم يحالفه الحظ في القرعة يعني لو حدا مخالف
لا احنا هنأخذ من الدور طبعا القرعة الاحتياطية يوجد قرعة احتياطية وحنأخذ من القرعة الاحتياطية.
البطء في صرف السيستم الاسمنت كل شهر 10 طن وصرف الدفعات المالية بالتقسيط يعني بده يعيد اعمار بيته بده سنتين واكثر على الاقل. انا في حدا سألني كمان على الفيسبوك على موضوع السيستم البلدية اللي من شهر 4
احنا السيستم خلينا نحكي فيه نوعين في البلدية احنا عندنا اليوم لدينا حوالي 3000 اسم من اللي هي البلديات وفي جزء منه للريكونستركشن لإعادة الإعمار موجود لدى الجانب الإسرائيلي وهناك جهود يعني احنا بنقدرش نضغط عليهم بنضغط على وزارة الشؤون المدنية وهي بتضغط عليهم تحكي معاهم بنحكي مع الأمم المتحدة بتحكي معاهم لكن الساعة ما جنش هدول 3000 هذول موجودين لدى الجانب الإسرائيلي. في اللي هو عملية السيستم الوزارة بتصدر 50% من اللي بيدخل لقطاع غزة وهو تقريبا 3000 طن يدخل يوميا بيدخل إلنا 3 أيام وبيدخل اللي هي يومين للمشاريع هذه الثلاث أيام يعني في معدل 9000 طن احنا نصها 50% بنوزعها على المواطنين اللي مهدوم بيوتهم بنظام الكابونات. بنعطي كابونة 10 طن لانه للاسف الكمية قليلة والاحتياج كبير لكن مش ضروري يستنى شهر يعني حسب الحاجة يعني اذا وجدنا انه محتاج اكتر ممكن انه يعني ياخد اللي هي كمية اكتر.
احنا عشان يعني نبلش نخلص بس نستقبل اخر مشاركة اذا سمحت لي باش مهندس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فيك الله من معنا؟
معك نضال أبو عصر من لجنة مشروع بيسان.
نضال أبو عصر وبرضو بيسان تفضل يا نضال صحيح. وباختصار بس معك
حياك الله. بس أنا حبيت أوجه السؤال بس للأستاذ مهندس ناجي سرحان
تفضل.
بس مهندس إحنا اتصلنا مع التشريعي ورد علينا أنه حضرتكم يعني رديتوا عليهم في الموضوع أنه يعالج الموضوع وفق الأنظمة لديكم
تمام.
ولما اجينا توصلنا معاكم لوزارة الاسكان حكيت انه الموضوع ملغي فاحنا بدنا نعرف حالنا يعني وين وجه التناقض في هيك موضوع يعني ليش تعملوا معنا هيك يعني.
طيب انا نضال سمعت اللي تفضل فيه معالي وكيل الوزارة في بداية الحلقة لما تحدثنا في هذا الموضوع ولا لا؟
أنا مستمع للموضوع ويعني مستاء جدا يعني. هو بيقول إنه عظم الله أجركم.
آه هو قال هيك فعلا وقال إنه خلص فيش أراضي.
آه لا ما في فيش يعني كيف فيش أراضي يعني يعني الكلام يعني أنا بعتبره مرفوض يعني كلامنا نعتبره مرفوض الكلام هذا.
طيب يعني,
يعني
برضو في جزئية
ماشي أنا
خليني بس شوي أناقشك يا نضال. في جزئية كتير مهمة إنه في الآخر أنت طلع اسمك صحيح لكن الوزارة ما أخذت منك فلوس وما مضت معك عقد وإلى آخر ذلك. طلع اسمك وانتهى واستنى بس تأخذ وفي الآخر ما أخذتش خلاص انتهى الموضوع ولا شو رأيك؟
هذا كلام صحيح لكن لما يكون مشروع كامل متكامل وكشف كامل وبحث واحد ويكون من عفوا يعني أنا على شخصي على صعيد الشخصي يعني أنا زميلي في الشغل نفس الكشف ونفس الاسم وأنا اللي بشرته باسمه فهم كيف؟
حلو.
فهو استلم في 350 وأنا في وأنا طلع اسمي في 250 فأنا بدي أقيس على على نفسي بس.
وأنت على نفسك متضايق كتير من هذا الموضوع. طيب شو الإجراءات اللي أنتم بكون تاخذوها كلجنة وكمجموعة من الأهالي؟
والله احنا يعني كلجنة قررنا يعني نفصل على باب التشريع وعلى باب وزارة الإسكان بإذن الله يعني في أقرب وقت راح ناخذ ترخيص بشكل رسمي وننزل لاعتصام وشكل رسمي واعتصام.
والوزارة بتقول انه من حقه تعتصم
الشرعي والقانوني كمان.
والوزارة بتقول انه حقه تعتصم وحقه تطلبه بحقه فيش اي مشكلة في هذا الموضوع. مرة تانية يا اخ نضال يعني خلينا برضو نكون واضحين اليوم على الهواء انه فعليا وزارة الاشغال العامة والاسكان بتقول انها خالي الطرف في هذا الموضوع وبدها ارض من سلطة الاراضي. وبصير الان وجهتنا ووجهتكم كاصحاب حق انه تتوجهوا للمجلس التشريعي يضغط على سلطة الاراضي لفرز ارض لانهاء هذا الملف او يكون في اي بديل ان شاء الله. شقق سكنية في الاخر حقكم بكون اخدوه ان شاء الله رب العالمين.
استاذ وائل المسؤولية واقعة على الجميع. على
طبعا
انا ما بخلي وزارة الاسكان وعلى وزارة الاراضي
انا ما بخليش يعني حدا كله مسؤول امامنا في هذا الموضوع اكيد.
بالضبط. فالمفترض الكل انه يطالب في الموضوع هذا ولحل الموضوع يعني. الاستاذ نجم فرحان صحيح يعني قاعد مع بعض الاشخاص وما قصرش وكلامه طيب لكن كلام يعني انه لما يقول عظم الله اجركم كثير كثير احنا مستائين كلجنة من هيك كلام يعني.
ماشي شكرا لك.
انه يكون هو مسؤول يكون يعني كلامه كلجنة يكون أفضل من ذلك.
طيب شكرا لك يا أخ نضال على هذه المداخلة ويمكن دهمنا وقت أذان الظهر اللي هو فعليا موعد نهاية حلقتنا. بدي أعتذر من كل الإخوة واللي بعتوا رسائل وأسئلة. إذا كان في كلمة أخيرة سيادة الوكيل قبل ما يختم البرنامج.
أنا بس بدي أحكي لأخونا نحن بنحكي عظم الله أجركم في قضية أنه الأرض أصبحت غير متوفرة يعني في هذا الجانب وقلنا أنه إحنا احترمناكو وقعدنا معاكو وقلنا لكو كمان من حقك أنك الطالب بتحتاج والطالب بكل شيء يعني إيش اللي أخطأنا في حقكو يعني إحنا ما بنقول كإحنا كوزارة الأرض غير متوفرة الأرض إذا توفرت لدينا فيش مشكلة. وأنا بوعدكو يعني أنا حرفع الكتاب للجنة العليا للأراضي في هذا الهي وناقش الموضوع إذا قدرنا نوفر أرض ونستمر في هذا يعني أنا حرفعه للجنة العليا. اللجنة العليا حتبت بشكل نهائي يا حتقول ما فيش لكم أرض وتفضلوا روحوا للقضاء وروحوا وين ما بدكم يا حتوفر لكم أرض يا أما حتقول لكم حلول. وأنا بعتقد هذا حل فير إلك ولغيرك ولكل الناس إن شاء الله.
المهندس نجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى صبرك معنا طوال هذا الوقت نشكرك جزيلا. وإن شاء الله يعني موضوع الإعمار ينتهي والأهم منه كمان ينتهي موضوع 50% من البيوت التي حتى هذه اللحظة لم تدخل ضمن منح إعمار. مستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحيات الفريق العامل بلال الحطوم الهندسة الإذاعية وحسام مقداد من التنفيذ والإخراج. تحياتي لكم وائل يوسف جروان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.